بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن محمد المطلق في موضوع الأمن وسائله وثمراته، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه فيما يتعلق بالأمن وحقيقته وأسبابه ووسائله وثمراته. وثمراته كثيرة، لكن ذكر بعضها فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن الأمن من أعظم نعم الله ومن أعظم إحسانه إلى عباده، وثمراته لا تحصى، ثمرات الأمن لا تحصى لا في الدين ولا في الدنيا، ثمراته في دين العبد وفي دنياه شيء لا يحصى، ووسائله أبانها الله جل وعلا في كتابه العظيم وأبانها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وشرح لكم الدكتور عبد الله جملة منها مفصلة. وجماع ذلك بينه الله سبحانه في آيتين عظيمتين من كتابه الكريم، إحداهما قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه جامعة جمعت وسائل الأمن وجمعت الثمرة، فبين سبحانه أن المؤمن الصادق المبتعد عن الظلم له الأمن وله الهداية، الأمن في الدنيا بجميع ثمراته وفي الآخرة بجميع ثمراته، والهداية إلى كل خير في الدنيا والآخرة. والمؤمن هو الذي وحد الله عز وجل ونفذ أحكامه واستقام على شريعته ولم يلبس إيمانه بظلم. يلبس يعني يخلط، يمزج إيمانه بالظلم، توحيده وإسلامه وطاعته لله لم يمزجها ولم يخلطها بالظلم، لا بالشرك ولا بغيره من أنواع الظلم، وأعظم ذلك الشرك. ولما نزلت الآية هذه عظم ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخافوا منها، وجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان. فسر له النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأعظمه وأكبره وأشده وأخطره، وهو الشرك. فمن سلم من الشرك ناله من الأمن وناله من الهداية بقدر ما عنده من التوحيد والإيمان، ولم يكن من الهالكين، بل معه أصل الأمن ومعه أصل الهداية بسبب سلامته من الشرك. ومن دخل في توحيد الله وآمن بالله وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى فله الأمن وله الهداية، لكن على قدر ما عنده من إيمانه وتوحيده. لا يكون مع الظالمين الذين وعدهم الله بالخلود في النار لظلمهم وهم الكفار، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون، يعني هم الظالم والظلم الأكبر الذي ليس معه سعادة أبدا. والمراد في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. والظلم عند الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، لأنه أعظم الظلم. وسمي ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها وفي غير محلها فصار ظالما، وكل من وضع الأمور في غير محلها فهو ظالم. وأعظم ذلك أن يدع التوحيد والإيمان ويرتكب الشرك والكفران، هذا هو أعظم الظلم، الشرك بالله وكفر به جل وعلا. وهناك نوعان آخران من الظلم لكنهما دون الظلم الأكبر دون الشرك، وهما ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وقد أبانه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في خطبته يوم النحر في حجة الوداع في جمع الناس، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وفي اللفظ الآخر: وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال ذلك أيضا في خطبته في عرفات ليحذر الناس الظلم في الدماء والأموال والأعراض، لأنه أعظم الظلم بعد الشرك، ولأنه يخل بالأمن ويضيع الأمن. واستمعتم بعض ما يخل بذلك في كلمة الدكتور عبد الله: فالقتل يسبب الفتنة، وأن يقوم كل واحد بقتل من يريد إذا لم تحفظ الدماء بالقصاص والعقوبات الرادعة، تقاتل الناس واختل الأمن، وصار كل قوي يقتل الضعيف عند أقل سبب ولا يبالي كما كان في الجاهلية. فذلك الأموال إذا لم تحترم فشل الخوف بين الناس واختل الأمن، هذا ينهبها وهذا يسرقها وهذا يخونها إلى غير ذلك، فتضيع الأموال وتقع الفتن والحروب. وهكذا الأعراض إذا لم يعاقب من انتهكها، إذا ترك الناس ينتهكون الأعراض كذلك يختل الأمن وتعظم المصيبة، هذا يقذف فلان، هذا يقول له هذا زنى، ولا زنت، ولا لاط، وهكذا، فتثور الفتن والفساد في الأرض، وكل واحد يطلب الانتقام من الآخر. وهكذا إذا تعدي على الأموال والأعراض تفسد أحوال الناس ويختل أمنهم ويشتغل بعضهم ببعض، فلا يستريحون ولا يتهنؤون بعيش ولا نوم ولا يتغرؤوا للعباد بسبب ما هم فيه من التظالم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم والخيانات والنهب للأموال والسرقة وأشبه ذلك كلها مما يخل بالأمن، كلها فساد في الأرض، وكل ذلك يفسد أحوال الناس ويختل أمنهم وتضيع حقوقهم ولهذا قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم شنيع وخطير ومضرة عظيمة بين المسلمين وإن كانوا مسلمين، لأن تعديهم لحدود الله وظلمهم لعباد الله يدل على ضعف الإيمان وضعف التوحيد وقلة الخوف من الله عز وجل، فلهذا أقدموا على ما يحرم الله من سفك الدماء ومن هتك الأعراض ومن التعدي على الأموال بأنواع التعدي. والثالث الظلم للنفس بالمعاصي التي بينه وبين ربه لا تعلق لها بالناس، هذا ظلم أيضا. فوجب على المؤمن الذي وحد الله وآمن به وبرسله أن يحترم شرعه وأن يعظم حرماته، ذلك ويعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا تعدى ووقع في محارم الله هذا نوع من الظلم الذي يخل بإيمانه ويضعف إيمانه ويحصل به من الفساد ما يحصل به. فشرب الخمر والتخلف عن بعض ما أوجب الله أو الدخول بعض ما حرم الله كله من ظلم النفس. فإذا أقدم على شرب المسكرات، على الزنا بالمطاوعات، على كسب الحرام إلى غير هذا من أنواع الظلم لنفسه، فهذا أيضا ضعف في الإيمان وضعف في توحيد العبد، وبذلك يختل الأمن فيما بين الناس، لأن من ضعف إيمانه وأقدم على محارم الله لا يؤمن وتقع بأسباب أعماله فتن كثيرة. فلا يحصل لهم من الأمن والهداية إلا بقدر ما عندهم من الإيمان والتوحيد، ويفوت كمال الأمن وكمال الهداية، وهو على خطر من دخول النار بظلمه نفسه أو ظلمه لعباد الله، فلم يحصل له كمال الأمن ولا كمال الهداية، ولكن معه أصل الأمن ومعه أصل الهداية بتوحيده وإيمانه الذي هو عليه، ويفوته من الأمن والهداية في الدنيا والآخرة بحسب ما فاته من طاعة الله ورسوله وبحسب ما اقترفه من معاصي الله عز وجل. وإذا مات على حاله ولم يتب صار معرضا لعذاب الله وغضبه يوم القيامة، فقد ينجو بأعمال صالحة مات عليها أو بمجرد عفو الله سبحانه أو بشفاعة الشفعاء، وقد يعذب في النار على قدر معاصيه ويمكث فيها ما شاء الله على قدر ما معه من المعاصي، ثم يخرج من النار بعد ذلك بسبب إسلامه وتوحيده إذا مات على الإسلام، لكنه يعاقب إن لم يعفو الله عنه بقدر معاصيه، كما قال عز وجل في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور، من مات عليه فله النار أبدا، كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. فالمشرك حابط العمل مخلد في النار نعوذ بالله. والشرك هو صرف العبادة لغير الله أو بعض العبادة لغير الله أو جحد ما أوجب الله، أو استحلال ما حرم الله، أو الاستهزاء بدين الله، أو تكذيب الله ورسوله، كل هذه أنواع من الكفر والشرك. فمن صرف العبادة أو بعضها لغير الله كمن يعبد الكواكب أو يعبد الأصنام أو يعبد الجن ويذبح لهم ويستغيث بهم، أو يعبد الأموات أصحاب القبور يستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويطلبه المدد الشفاعة، هذا كله من أنواع الشرك الأكبر نسأل الله العافية، كما يقع عند قبور كثيرة معروفة في دول كثيرة. ومن ذلك الاستهزاء بدين الله كالذي يستهزئ بالصلاة أو بالصوم أو بالحج أو بالجهاد أو بأصل الإسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالمؤمنين، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان الاستهزاء من أجل الدين بالدين أو بأهله من أجل الدين، وأنهم لا قيمة لهم، أنهم مخدوعون باعتناقهم الإسلام، وأنهم كذا، المقصود أن جنس الاستهزاء بدين الله أو برسول الله أو بالجنة أو بالنار أو بشيء ما شرعه الله أو بمن تمسك بالدين ونحو ذلك يكون ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا جحد ما بعض ما أوجب الله ولو وإن فعله، لو قال إن الصلاة ليست واجبة أو واحدة منها، صلاة الخمس ليست واجبة ولو يصلي مع الناس لكن ما هي واجبة، أو قال الظهر ما هي واجبة أو الجمعة ما هي واجبة أو الفجر ما هي واجبة، كفر إجماعا بإجماع المسلمين وصار مرتدا عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك، لأنه جحد بعض ما أوجب الله وكذب الله وكذب رسوله الذي فرض ذلك، إلا أن يكون في محل بعيد ما يعرف الإسلام ولا يعرف الدين هذا يبين له ويوضح له الأمر، فإذا أصر على الجحد كفر، أو قال الزكاة من واجبة زكاة الأموال أو زكاة الفطر أو صوم رمضان أو حج البيت مع الاستطاعة أو بر الوالدين، قال بر الوالدين مهم لازم، بر الوالدين مهم لازم، أو صلاة الرحم مهم لازم أو مهم مشروعة، أو قال الزنا حلال جحد بعض ما حرم الله، الزنا قال الزنا حلال، اللواط حلال، الخمر حلال، الربا حلال، كفر إجماعا وصار في الظلم الأكبر، دخل في الظلم الأكبر. وقد ذكر العلماء هذا في باب حكم المرتد وبينوا هذه الأمور في الباب، سموه باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه بشيء من أنواع الردة من نواقض الإسلام. ثم دون ذلك المعاصي كما تقدم، ظلم النفس وظلم العباد، هذه المرتبة الثانية والثالثة، الثانية من الظلم ظلم العباد بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، والثالث ظلم النفس بالمعاصي ما لا تعلق بالناس فيما بينه وبين الله، يزني سرا بينه وبين الله مع من ترى بذلك ولم يغصبها ولم يظلمها بل رضيت بذلك فبينه وبين الله، فهذا منكر عظيم وفساد كبير، وإن كانت راضية ليس لها أن ترضى وليس له أن يرضى، فهو زان ويستحق أن يقام عليه الحد إن كان محصنا بالرجم وإن كان بكرا بيلزم أو تأليب عام، وإن كانت راضية وإن كان لم يجبرها ولم يظلمها، يعني لم يجبرها بالضرب أو التخفيف بل هي راضية منقادة، فهو زان وصاحب جريمة ويقام عليه الحد وهي كذلك ولو تراضوا على هذا. عند الدول الكافرة التراضي يكفي عندهم إن شاء الله العافية، والإسلام يمنع من هذه المحرمات ولو تراضوا عليها. فالمقصود من هذا أن أنواع الظلم تقدح في الإيمان، فإن كان شركا أزال الإمام كلية وبطل الإمام كلية وصار صاحبه مخلدا في النار إذا مات عليه. وهذا هو الظلم الأكبر. والظلم الثاني ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا ينقص الإيمان ويضعف الإيمان على حسب حاله. كلما زاد الظلم في الدماء والأموال زاد النقص في الإيمان والضعف حتى يوفي بصاحبه إلى الردة، نسأل الله العافية. والظلم الثالث المعاصي التي ليس لها تعلق بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بل هي بينه وبين ربه من المعاصي. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة وعافاه الله منها كمل إيمانه وكمل توحيده وفاز بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وحصل له الأمن التام والهداية التامة، فهو آمن ومهتدي في الدنيا والآخرة، آمن من عذاب الله في الدنيا وآمن من عذاب الله في الآخرة، ومهتدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا ومهتدي إلى الجنة في الآخرة. وإن أصابه في الدنيا ما أصابه بما يقضي الله من مرض أو غيره فهذا له حكمه كما أصاب الأنبياء وغير الأنبياء، يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا ويعظم به الحسنات، هكذا ما يصيب المؤمن. والآية الثانية قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بين سبحانه أن العباد إذا آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات حصل لهم الأمن والهداية. فإيمانهم بالله توحيدهم له وإخلاصهم له وإيمانهم بما أخبر به تصديقهم لذلك وهكذا ما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم عملهم الصالحات. الصالحات يعني أداء الفرائض وترك المحارم، هذا عمل الصالحات يعني أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله، فهؤلاء لهم الأمن. والاستخلاف في الأرض والعيشة الطيبة والسعادة العاجلة والآجلة، لأنهم نفذوا أمر الله فآمنوا به سبحانه ووحدوه وأخلصوا له العبادة وصدقوا أخباره وصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به مما كان وما يكون، ثم عملوا إيمان طبقوه أمات القلوب وأمات الألسنة وصدقت ثم عملت الجوارح، نفذوا هذا الإيمان فأدوا فرائض الله وتركوا محارمه، فهؤلاء ممن وعدهم الله بالأمن والاستخلاف في الأرض. فبإيمانهم وتوحيدهم وأدائهم فرائض الله وتركهم محارم الله يحصل له التمكين في الأرض والاستخلاف، وأن يكونوا في نعمة وعافية آمنين في دمائهم وأموالهم في بيوتهم في أفكارهم في جميع أحوالهم، أفكارهم سليمة وأعمالهم طيبة واتصالاتهم ما بينهم سليمة على الإخاء والمحبة والتعاون البر والتقوى والتواصي بالحق إلى غير ذلك. فجماع الأمر أن الأمن يحصل باتباع الشريعة بتعظيم أمر الله ونهيه باستقامة القائد والرعية باستقامة الأئمة والرعية على الحق والهدى، فبذلك يحصل الأمن التام والهداية. وإذا اختل هذا أو هذا فلم يستقم الولاة على الشريعة ولم ينفذوا أمر الله مرج أمر الناس واختل الأمر بين الناس وعبث الناس بما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وتعدوا حدوده ووقعوا في معاصيه، وبذلك يستحقون عقوبته إما بعقوبات عاجلة كما جرى لعاد وثمود وقوم نوح وغيرهم، وإما بتسليط بعضهم على بعض فيكون أمرهم مارجا بينهم بالقتال والفساد بما بينهم، فيكون كل واحد لا يهمه إلا نفسه بسبب الخوف وعدم الأمن وتعدي بعضهم على بعض. وقد وقع هذا وهذا، قوم عجل الله لهم العقوبة فهلكوا على آخرهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم ممن أصابت العقوبات العامة، وقوم اختلفوا فيما بينهم وسلط الله عليهم اختلاف فيما بينهم وجعل بأسهم بينهم في القتال والفتن وسوء الحال، فعاشوا في أسوأ عيش وفي شر حالة من اختلال الأمن وتعدي بعضهم على بعض وكونهم لا يأمن أحد الآخر، بل في غاية من الخوف والفساد والاختلاف والعدوان والظلم من بعضهم لبعض بسبب تضييعهم أمر الله وركوبهم محارمه سبحانه وتعالى وعدم وقوفهم عند حدوده وعدم تنفيذ ما شرع من الحدود والتعزيرات، فبذلك اختل الأمن وفسد أمر الناس ومرج أمرهم بسبب عدم وجود من يقيم بينهم أمر الله ويردعهم عن محارم الله وينفذ بهم شريعة الله سبحانه وتعالى. أما ثمرات الأمن فقد سمعتم بعضها، ثمرات الأمن لا تحصى، ثمرات الأمن يأمن الناس في صلواتهم في حجهم في جميع أحوالهم في تجاراتهم وانتقالهم من بلاد إلى بلاد لكسب الرزق وطلب الرزق والجهاد وطلب العلم والحج وغير هذا من شؤون المسلمين، يتسع أمر الناس في بلادهم وينشرح لهم طريق الخير وطريق الهدى وأمور المعيشة فيتمكنون من أسباب الرزق وسعة العيش والاتصال بينهم والتعاون والتراحم والتعاطف لأنهم آمنون مطمئنون، وبهذا تكثر ثرواتهم وتتسع بلادهم ويكثر نسلهم فيتمكنون من الزواج وتعاطي الأسباب النافعة والسفر إلى البلاد فيما بينهم لطلب الرزق والتعاون على الخير إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن أعظم ذلك أيضا نشر العلم فتح المدارس كثرة المساجد وتنفيذ أوامر الله في من عصى أمر الله ولمع من خالف الحق وتنفيذ أمر الله في عباد الله، فيتمكن ولاة الأمور من إنفاذ الحق وإقامة الحدود وردع المجرمين ويستتب الأمن في الطرقات كلها، فيتمكن الناس من أداء ما أوجب الله ومن نشر دين الله ومن طلب الرزق في بلادهم وبلاد الأخرى التي يسافرون إليها، فكل ذلك بأسباب الأمن بأسباب تنفيذ أمر الله وإقامة حدود الله ونشر ما أوجب الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبله ولا يمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا، فالله يمكن لهم دينهم ويبدلهم أمنا بعد خوف ويستخلفهم في الأرض فيعيشون مطمئنين آمنين سعداء مرتاحين، ثم ينتقلون من هذه النعمة إلى نعمة أكبر وهي دار الجنة والكرامة، ينتقلون من هذه النعم في الدنيا والأمن والراحة والرزق الحسن ورغد العيش والصلة فيما بينهم والتزاور والتراحم والتعاطف إلى ما هو أكبر وأفضل في جوار الله وفي دار كرامة سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم الاستقامة وأعاننا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، ووفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد، وأصلح لهم البطانة، ووفق جميع المسلمين للتمسك بشريعته وتعظيمها والعمل بها، وولى عليهم خيارهم وكفاهم شر شرارهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.